بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 52 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، ما زلنا في كتاب الزكاة وهذه الدروس الفقهية وكذلك غيرها من الدروس تأتينا في مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. في الزكاة وصلنا إلى زكاة المعدن والركاز. هذا الفصل معقود إذن لأمرين، لزكاة المعدن وزكاة الركاز. المعدن عبارة عن الذهب والفضة اللذان يستخرجان من الأرض على شكل خام، يعني الذهب والفضة اللي يكون خام. كما نعلم هناك مناجم للذهب، مناجم للفضة. هناك كما نسمع أنه بعض الجداول يكون فيها تبر الذهب ممزوج مع الرمل، وهناك من يستخرج هذا التبر اللي هو عبارة عن ذهب على شكل رمل مختلط مع الرمل والطين. فهذه وأمثالها هي المقصودة بالمعادن. ولا شك أنه المعادن ليست مقتصرة على الذهب والفضة، فهناك معادن أخرى أيضا ثمينة تستخرج من الأرض، لكن الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة. فإذا هذا هو المقصود بزكاة المعدن، يعني ما كان ذهبا وفضة من الخلقة يستخرج من الأرض. هذه المعادن زكاتها تكون أيضا ربع العشر. والمعادن عندما تستخرج تزكى في الحال، لا ننتظر الحول. أما الركاز، فالركاز هو عبارة عن كنز ثمين مدفون من زمن الجاهلية. هذا الكنز الذي يستحوذ عليه والذي يستطيع أن يصل إليه ويستخرجه يكون ملكه شرعا، وهذا الحكم الآن لا شك يعني لا يطبق في أغلب الدول، لأنه هذه الآن القوانين يعدونها ملك للدولة وملك للآثار وما إلى ذلك، لكنه في الحقيقة شرعا هي ملك للذي يستخرج هذا الكنز. من الممكن أنه الدولة مثلا تعطي تعويض يرضي الذي وجد هذا الكنز. وهذا الكنز الذي يجده المسلم بشروط، طبعا شرائط تأتينا الآن، هذا الكنز ينبغي أولا أن يعطي زكاته. زكاة الركاز هنا تختلف عن باقي الأموال. المبلغ المفروض على الصاحب الذي يجد هذا الركاز هو مبلغ كبير قياسا على ما يجب في الأموال الزكوية الأخرى. الركاز الذي يجب فيه الخمس، الخمس يعني 20%، 20% شيء كثير قياسا على ما مر من الأموال الزكوية. هذا الركاز لماذا يعني 20%؟ لماذا الخمس؟ السبب لأنه صاحب المال لم يبلغ من العناء والجهد الذي يبلغه صاحب الركاز الذي استخرج هذا الكنز هو لا شك أنه حفر في الأرض ووجد هذا الكنز دفين الجاهلية. هذا لم يبلغ فيه الجهد، لم يبذل جهدا كما يبذله صاحب الأغنام والإبل والبقر والزراعة والتاجر. لذلك كانت القيمة المفروضة عليه هي قيمة كبيرة، وهي ماذا؟ وهي الخمس. قال: وما استخرج من معادن الذهب والفضة. وما استخرج يعني الذي استخرج، وليس بالضرورة أن يكون هذا الاستخراج في مرة واحدة، كما قلت لكم أن هناك من يشتغل أو يحترف هذه الحرفة، أصحاب المناجم أو غير ذلك، فهي قد تكون مرات عدة. المهم عندما يجمع هذا يكون يبلغ ماذا؟ يبلغ النصاب. فقال: من معادن الذهب والفضة. إذن المعادن الأخرى غير عدا الذهب وعدا الفضة لا تجب فيها الزكاة، حتى لو كان قيمتها أكثر من الذهب ومن الفضة. الزكاة عندنا معاشر الشافعية فيما يتعلق بالمعادن تجب حصرا في الذهب والفضة. يخرج منه، يعني يخرج من هذا الذي استخرجه، ربع العشر. لاحظوا هذا فرق ما بين زكاة المعدن وزكاة الركاز. في المعادن الواجب ربع العشر، يعني 2.5%، يعني 1/40. أما في الركاز فالواجب هو الخمس، لكن ذكر هنا شرطا، قال: إن بلغ نصابا، يعني إذا كان ذهب يكون 20 مثقال، وإذا كان فضة يكون 140 مثقال. وهذا يكون في الحال، يعني لا ينتظر الحول، وإنما في الحال مباشرة، فهذا أشبه ما يكون بزكاة الزروع والثمار، ما ينتظر الحول، مجرد أنه استخرج هذا في الحال يزكيه. لكن كما ذكرت لحضراتكم، يعني هذا له شروط، ينبغي أن يكون هذا الذي استخرجه أن يكون مسلما، أن يكون حرا، وكذلك يعني هناك بعض الشروط والضوابط. طيب إذا كان غير مسلم، ما هو، كيف يكون التعامل معه؟ وهل يمكن في أراضي المسلمين أن يستخرج مثلا هذه المعادن؟ هذا تفصيله يتبع مسألة الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر، وهي مفصلة في الكتب الفقهية المطولة. هذا ما يتعلق إذن بالمعادن. الآن نأتي إلى الركاز. قال: وما يوجد من الركاز ففيه ماذا؟ ففيه الخمس. الركاز إذن فيه الخمس. وما يوجد بمعنى ما يوجد من الذهب أو من الفضة، إذا كان يجدها شخص مسلم وأيضا بشروط، هذا الركاز أيضا له ماذا؟ له شروط. هذا الركاز، هذا المال، ينبغي أن يكون الشخص الذي وجده في أرض ليست ملكا لأحد، هذا ما يسمى بالموات، يعني أرض ليست ملك لأحد، صحراء حفر فيها، أو كانت هناك أرض وحفر في وهو أحياها، يعني سيجها. هذا موضوع يأتينا إن شاء الله تعالى، اسمه إحياء الموات، يأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب المعاملات. فإذا هناك شرط ينبغي أن يتحقق، وهو أن يكون في صحراء، في أرض هي موات لم يحيها أحد، أو هو الذي أحياها. يقول: وما يوجد من الركاز ففيه ماذا؟ ففيه الخمس. إذا الركاز قلنا هو ماذا؟ هو دفين الجاهلية. طيب إذا لم يكن دفين الجاهلية، إذا كان دفين الإسلام، فلمن يكون هذا المال؟ المال في هذه الحالة يكون للشخص الذي يعني إذا عرفنا المالك فهي له، وإذا لم نعرف المالك ففي هذه الحالة يكون حكم اللقطة، ولا يكون من قبيل الركاز. وهذا الحكم أيضا فيما إذا حفر ووجد ذهب من دفين الجاهلية، لكنها كانت في بيت ليس هذا البيت ملكه، ملك شخص آخر، مثل هو جالس مستأجر وحفر في البيت ووجد فيه كنز، هذا الكنز يكون ملكا لصاحب الدار. إذا يكون فيه الخمس. متى يكون فيه الخمس؟ إذا بلغ ماذا؟ إذا بلغ النصاب. وهنا في مسألة النصاب الحقيقة، الآن هناك ربما من دفين الجاهلية ما هو 10 مثاقيل مثلا، لكن قيمته قيمة كبيرة جدا، قيمته تساوي 1000 مثقال ذهب، لأنه هذا له قيمة آثار، قيمة أثرية. فالحساب عندما يكون في هذه الحالة، الحساب هنا عندما نحسب يعني الشيء هو أقل من النصاب، ولكن قيمته أكثر من النصاب بكثير. طيب هذا كيف نحسبه؟ هل نقول أنه هو 10 مثاقيل إذن لا تجب فيه الزكاة لم يبلغ النصاب؟ أو نقول لا، هو وإن كان 10 مثاقيل لكن القيمة التي فيه أكثر من 20 مثقال بكثير؟ الجواب عن ذلك، في هذه المسائل العبرة هنا بالنصاب، يعني يبلغ 20 مثقال. فإذا ما بلغ 20 مثقال، إذا كان دون 20 مثقال، هنا حتى لو كانت القيمة قيمة كبيرة أكثر من 20 مثقال، فالزكاة لا تجب فيه. وهذا الكلام إخوتي الأفاضل أيضا يقال في الذهب الآن. إذا كان هناك ذهب صياغته مكلفة لكنه لم يبلغ النصاب، أيضا نقول لا تجب فيه الزكاة، إلا إذا كان من قبيل ماذا؟ إلا إذا كان من قبيل عروض التجارة. هنا عندما نجد عبارة الخمس، قال ففيه الخمس، ربما نتوهم أنه هذا الركاز يصرف لمن يصرف له الخمس، لأنه نحن عندنا الخمس موجود، والخمس المقصود به هو خمس الغنائم، وله تقسيم خاص به. الركاز نعم الواجب فيه الخمس، لكننا عندما نزكي لا نزكي الخمس، نعم لا نصرفه مصارف الخمس، المذكورة في الغنائم والفيء، لا نصرفه نفس مصارف الزكاة، يعني للفقراء والمساكين إلى آخره. هذا هو القول الراجح عندنا في المذهب. وهناك قول ضعيف يقول لا، هذا يصرف مصرف الفيء، والفرق بين الغنيمة والفيء يأتينا بإذن الله تعالى في محله. هذا ما كان متعلقا بزكاة المعادن وزكاة الركاز. فالركاز إذن قبل أن ننهي الموضوع يجب أن يكون دفين الجاهلية، الرجل يعني يجده إما في موات أو في مكان هو ملك له، وهذا الركاز إذا كان مدفون في العصور الإسلامية واستطعنا حكمه حكم اللقطة، نعم، فإذا استطعنا أن نصل إلى الورثة ولو كان هذا الذي دفنه كان الجد العشرين، الجد الثلاثين، فيجب إيصال هذا المال لورثته الموجودين الآن. إذن بعد أن إنهاء فصل زكاة المعدن والركاز نأتي إلى فصل جديد من فصول الزكاة، وهي زكاة الفطر أو ما تسمى بزكاة الفطرة أو صدقة الفطر أو صدقة الفطرة، كلها أسماء والمسمى واحد. أولاً، هذه زكاة الفطر هي من خصائص الأمة الإسلامية، يعني هذه زكاة الفطر لم تكن موجودة في الديانات السابقة. نحن نعلم بأنه زكاة المال شرعت في السنة الثانية من الهجرة، فزكاة الفطر أيضا كذلك كانت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، قالوا كانت قبل عيد الفطر بيومين. الحكمة من زكاة الفطر التي يؤديها المسلم في رمضان، قالوا زكاة الفطر هي تجبر الخلل الذي يقع في الصيام، فالصائم أحيانا مثلا تأتي بعض الكلمات الغير لائقة على لسانه وهو صائم، يفعل أفعال تتنافى مع الصيام كالنظر المحرم وما شاكل ذلك، هذا كله يجبر، يعني زكاة الفطر تجبر هذا كله وتسد هذا الخلل، أشبه ما يكون بسجود السهو، كما أنه سجود السهو في الصلاة يجبر الخلل الذي يحصل فيها، كذلك أيضا زكاة الفطر تجبر الخلل الذي يحصل في الصيام. لكن هنا عندنا زكاة الفطر لا يجب إخراجها عن الصائم فحسب، وإنما تخرج حتى عن الطفل الرضيع، وتخرج على الذي معذور في الصيام، المريض مثلا. إذن ما هي الحكمة من إخراج زكاة الفطر في حق هؤلاء الطفل الرضيع؟ الجواب أنه في حق هؤلاء ليس عندهم صيام ولا عندهم شيء يحتاج إلى جبر خلل الصيام، فالحكمة في زكاة الفطر هنا هو هذه الزكاة تكون زكاة عن أبدانهم، تكون الزكاة عن البدن، بمعنى هذه الزكاة تكون سببا لأن يعافيهم الله تعالى في أبدانهم، وأن يدفع عنهم المرض، وأن يدفع عنهم الوباء، ولذلك تسمى بزكاة الفطر، يعني زكاة الخلقة. فإذا زكاة الفطر إذا كانت عن غير الصائم فهي عن البدن، وإذا كانت عن الصائم فهي عن البدن، وكذلك أيضا جبر لما يحصل من مخالفات في الصيام. هذه زكاة الفطر ما هو حكمها الشرعي؟ قال: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء. إذن زكاة الفطر حكمها الشرعي بأنه هي واجبة، فالذي يستطيع أن يعطي زكاة الفطر ولا يعطيها يكون ماذا؟ يكون آثما. زكاة الفطر إذا أردنا أن نتناول هذا الموضوع، فهذا موضوع زكاة الفطر هو له جوانب عدة. زكاة الفطر على من تجب؟ ولمن تعطى؟ ومن الذي يجب أن يخرجها؟ يعني عن من تجب؟ هي مثلا يجب إخراجها عن الطفل، مثلا من الذي يخرجها عن الطفل؟ ما متى تخرج زكاة الفطر؟ يعني وقت إخراج زكاة الفطر متى يكون؟ إذا أخر زكاة الفطر عن وقتها هل تقضى أو لا تقضى؟ هذه المحاور منها ما هو موجود عندنا في المتن، ومنها ما هو غير موجود وإنما مذكور في الكتب المطولة. إذن الآن نتكلم عن شرائط وجوب زكاة الفطر. قال: وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء. يعني هذه هي الآن ماذا؟ هي شرائط وجوب زكاة الفطر. أولا الإسلام، كما هو معلوم أنه غير المسلم لا يكلف بالأحكام الشرعية الفرعية في الدنيا، لكنه يعذب عليها في الآخرة، وهذا يشمل الصلاة والصيام أيضا. إذن أول شرط من شرائط الوجوب الإسلام. الشرط الثاني من شرائط الوجوب هو ماذا؟ هو تحقق غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان الذي تجب عليه أو تجب عنه زكاة الفطر، هو من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. فلذلك قال: وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. لذلك الذي ولد قبل، عندما نقول هنا من آخر يوم من شهر رمضان يعني ليلة العيد، الذي ولد قبل غروب الشمس ليلة العيد وتوفي بعد الغروب يجب علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر. أما من مات قبل غروب الشمس ليلة العيد فهذا لا يجب علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر، لأنها تخرج عمن أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. شوال متى يبدأ؟ يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد. فما موجود عند بعض الناس الآن أنه يعطي زكاة الفطر عن الحمل وهو في بطن أمه، هذا الفعل غير صحيح. زكاة الفطر لا تجب على الحمل، تخرجها فقط عن المرأة، لكن الحمل الذي في بطنها لا نخرج عنه زكاة الفطر، إلا إذا ولدت قبل غروب الشمس ليلة العيد. فالمولود إذا جاء بعد غروب الشمس ليلة العيد، هذا لا يجب علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر. زكاة الفطر إذن تجب على المسلم أولا، ومن أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال ثانيا. لذلك قلنا إذا جاء المولود قبل 10 دقائق من غروب الشمس ليلة العيد، وبقي حيا بعد 10 دقائق ثم توفي، هذا يجب علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر، لأنه أدرك جزءا من رمضان وجزءا ماذا؟ من شوال. قال ووجودي، هذا الشرط الثالث من شرائط الوجوب، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. هذا الشرط الثالث من شرائط وجوب زكاة الفطر، وهو أنه قالوا أن يكون غنيا. أن يكون ماذا؟ غنيا. ضابط الغنى عندنا معاشر الشافعية في زكاة الفطر هو هذا، أن يكون عنده فضل من المال، زائد من المال، زيادة عن قوته هو وقوت عياله أيضا في ذلك اليوم، يعني في يوم العيد. طيب، معنى هذا أنه زكاة الفطر تجب على كثير من الناس ممن هو فقير الآن، لأن يقول زائد عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. غالب الفقراء الآن عنده قوت وعند قوت عياله لمدة شهر كامل أيضا، ممكن أنه يعني يمشي أموره. فزكاة الفطر إذن تجب على من هو فقير الحال إذا كان هذا الشرط متوفر فيه. ستقول لي طيب إذا هو كان فقير، إذا يعطي زكاة الفطر هو يستحق أنه أحد يعطيه؟ نقول لك نعم، لا ضير، هو يعطي زكاة الفطر وأيضا يأخذ من الناس زكاة الفطر لأنه فقير، ويعطي زكاة الفطر لأنه أدنى حدود الغنى موجودة فيه، وهذا هو التكافل الاجتماعي في الإسلام. يعني كم هذا المنظر هو منظر جميل عندما الناس فيما بينهم أيام رمضان ليلة العيد، واحد يعطي زكاة الفطر للآخر، سيما إذا كان شخص وضعه المادي كان في يعني متدني جدا، الكل يتعاونون ويدخلون الفرح والسرور على قلبه وعلى قلب أولاده. هذا فيه فضل عظيم، ربما شخص يأخذ زكاة الفطر من الناس وهو محتاج فعلا، وبعد ذلك تصير عنده مبلغ يعني جيد ولا ديون عليه، هو أيضا يخرج زكاة الفطر عن نفسه. فهذا هو الشرط الأخير، أن يكون فاضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. هذه 3 شرائط لوجوب زكاة الفطر، والحقيقة يضاف لها شرط رابع، وهو أن يكون هذا المسلم أن يكون حرا. لذلك الرقيق لا يجب عليه أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر، لا يخرجها عن نفسه ولا يخرجها أيضا عن غيره، يعني فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا كان متزوجا. وأكتفي بهذا القدر،
سائلا المولى تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.